لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في الفصل الثالث في صفات الصانع تبارك وتعالى، وكان الكلام في مجموعة من المقامات. المقام الأول حول كيف نقرأ مبحث الصفات. المقام الثاني ما هو الطريق إلى التعرف على الصفات. المقام الثالث الذي وصل بنا به المقام إلى بيان أقسام الصفات. ذكرنا بأن المتكلمين قسموا الصفات إلى مجموعة من التقسيمات. التقسيم الأول تقسيم الصفات إلى خبرية وغير خبرية. التقسيم الثاني إلى صفات سلبية وإلى صفات ثبوتية، أي إلى جلالية وجمالية. وصل من الكلام إلى التقسيم الثالث، وهو تقسيم الصفات الثبوتية الجمالية إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. ما هو الفرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الفعلية؟ النقطة المشتركة بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن كل منها تندرج تحت الصفة الثبوتية الجمالية. فالصفات الذاتية كصفة العلم، كصفة الحياة، كصفة القدرة، فهي صفات ثبوتية جمالية ذاتية. بينما الصفات الفعلية كالرازقية والخالقية والفاعلية فهي صفات ثبوتية فعلية. إذا نحن عندما نتكلم عن الصفة الذاتية أو عن الصفة الفعلية نحن نتطرق إلى الصفة الجمالية الثبوتية. أما نقطة الامتياز، ما هو الفرق بين الصفة الذاتية وبين الصفة الفعلية؟ يمكن أن نذكر ضابطتين للتمييز بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية. الضابطة الأولى هي ضابطة كلامية، أي اعتمدها المتكلمون. هذه الضابطة تتلخص فيما يلي: كل صفة تتصف بها الذات وتتصف بضدها أو بنقيضها فهي صفة فعل، وكل صفة
يستحيل أن تتصف بها الذات وتتصف بنقيضها في نفس الوقت، فهي صفة ذات. صفة الفعل الصفة التي تتصف بها الذات وبضدها. مثلا إذا جئنا إلى صفة الرازقيات يمكن أن يقال الله تعالى رزق فلان ولم يرزق فلان، رزق فلان المال ولم يرزق فلان المال، رزق فلان الأولاد ولم يرزق ذلك الآخر الأولاد. إذن هنا يمكن أن يقال رزق ولم يرزق، يمكن أن يقال خلق ولم يخلق، خلق هذا الشيء ولم يخلق هذا الشيء، فعل هذا ولم يفعل ذاك، أحب هذا ولم يحب ذاك. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن صفة الرازقية تتصف بها الذات ويمكن أن تتصف بضدها، رزق ولم يرزق، خلق ولم يخلق. لهذا يقال الخالقية والرازقية من صفات الفعل، فهي صفات فعلية. أما إذا جئنا إلى العلم، هل يمكن أن يقال الله يعلم بهذا ولا يعلم بذلك؟
لا،
تعالى عن ذلك. الله علمه يسع كل شيء، لا يغادره صغيرة ولا كبيرة، يحصي كل شيء سبحانه وتعالى، عنده مفاتيح علم الغيب. لا يقال عالم ولم يعلم، فلا يتصف بالعلم وبرده، إنما يتصف فقط بالعلم. إذا جئنا إلى صفة القدرة، هل يقال قادر على هذا وليس قادرا على هذا؟ قدرته وسعت كل شيء، فلا يقال قادر وليس بقادر، فقط هو قادر. إذا جئنا إلى صفة الحياة، هل يقال حي وليس بحي؟ هو مبدأ الحياة، هو عين الحياة تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن صفة الحياة صفة ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بالحياة لكن لا يتصف بضدها وهو عدم الحياة. العلم صفة ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم ولا يتصف بضده وهو عدم العلم. القدرة صفة ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بالقدرة ولا يتصف بضده وهو عدم القدرة، هو قادر، هو عالم، هو حي. أما إذا جئنا إلى الرازقية والخالقية، يقال رزق ولم يرزق، خلق ولم يخلق. فلهذا كل صفة يتصف بها وبردها تكون من الصفات الفعلية. أما إذا اتصف بها واستحال أن يتصف بضدها تكون من الصفات الذاتية. بعض الصفات يتوقف إدراكها على ملاحظة الفعل، وبعض الصفات لا يتوقف إدراكها على ملاحظة الفعل. مثلا العقل إنما يصف الباري تبارك وتعالى بأنه رازق إذا فعل الرزق، خالق إذا فعل الخلق. بمعنى الخالقية ما معناها؟ فعل الرازقية ما معناها؟ فعل رزقي. فيتوقف معنى الرازقية على ملاحظة فعل الفعل وهو فعل رزقي، على ملاحظة الفعل وهو فعل الخلق. فإذا خلق قيل هو خالق، وإذا رزق قيل هو رازق. أما إذا جئنا إلى صفة القدرة، القدرة لا تتوقف عن الفعل. فعل تعالى هذا الفعل، لم يفعل هذا الفعل فهو قادر عليه. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن معنى القدرة لم يتوقف على فعل، بينما الرازقية توقفت على فعل الرزق. فعل تعالى لم يفعل قادر على كل شيء، لا يوجد حد لقدرته تعالى، وسعت كل شيء. فعلا ولم يفعل، وهذا معناه أن بعض الصفات إدراك العقل لها يتوقف على الإيمان بمبدأ واجب الوجود. بمجرد أن نؤمن بمبدأ واجب الوجود له تبارك وتعالى يدرك العقل وجوب الحياة، وجوب اتصاف الذات بالحياة، من دون أن يتوقف الأمر على فعل، بل يكفي ملاحظة مبدأ واجب الوجود. بمجرد أن يؤمن الإنسان بمبدأ واجب الوجود يجب أن يكون قادرا، وإلا لو لم يكن قادرا لم يكن واجبا. إذا ماذا نلاحظ؟ أن صفة القدرة، أن صفة الحياة، إنما هي صفة تترتب مباشرة على مبدأ واجب الوجود، ولا تتوقف أن يلحظ العقل شيئا وراء مبدأ واجب الوجود. يكفي فقط ملاحظة مبدأ واجب الوجود للوصول إلى معنى، للوصول إلى اتصاف مبدأ واجب الوجود بالحياة والعلم والقدرة. أما إذا جئنا إلى عنوان الرازقية لا يكفي ملاحظة مبدأ واجب الوجود، بل لا بد أن يلحظ العقل شيئا آخر وراء مبدأ واجب الوجود. ما هو الشيء الآخر؟ الفعل. إذا فعل ورزق قيل رزق رازق، ولهذا إذا لم يرزق يقال ليس رازق لفلان، لم يرزق فلان. إذا خلق يقال هو خالق، خالق للسماء، خالق للأرض. إذا لاحظوا معي أن الفرق بين صفة الخلق وصفة الرزق وبين صفة القدرة والحياة والعلم أن الحياة والعلم والقدرة يكفي لإدراكها ملاحظة نفس مبدأ واجب الوجود، نفس الذات، ولهذا قيل بالصفات ذات مبدأ واجب الوجود. أما هناك الصفات الفعلية يتوقف إدراكها على ملاحظة أمر وراء مبدأ واجب الوجود. ما هو هذا الورائي؟ هو الفعل. فلهذا في الصفات العقلية يقيس العقل الفعل إلى مبدأ واجب الوجود، فيقول هذا فعله فهو خالق، هذا فعله فهو رازق. أما الحياة لا يقول هذا فعله فهو حي، بل هو حي في ذاته، لا يلاحظ الفعل حتى يقول العقل بأنه عالم، بل يلحظ الذات فيقول ذات عالمة قادرة حية. إذن حاصل الفرق أن الصفة الفعلية يتوقف إدراكها ملاحظتها على ملاحظة الفعل، بينما الصفة الذاتية لا يتوقف إدراكها على ملاحظة فعل، بل يكفي ملاحظة نفس ذات مبدأ واجب الوجوب. هذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. قال: قسم المتكلمون هذا قرأنا صحيح؟ نعم، قسم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين. أولا صفات ثبوتية ويطلق عليها بالصفات الإيجابية أو الصفات الجمالية. ثانيا صفات سلبية ويعبر عنها بصفات الجلال أو الصفات السلبية، ويعبر أيضا تعبير عرفاني عن الصفات الثبوتية بصفات التحلية وعن الصفات السلبية بصفات التخلية. أما الأولى وتسمى أيضا بالصفات الجمالية وصفات الإكرام، فهي الصفات المثبتة لجمال في الموصوف ذاته، وذاته إشارة إلى الثبوتية الذاتية، فعله إشارة إلى الذاتية الفعلية، كالعلم والقدرة والحياة والإدراك والحكمة والرزق والصدق. وهي تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية ذاتية، وهي الصفات المشيرة إلى كمال في ذات الموصوف كالعلم والقدرة. أما الفعلية هي الصفات المشيرة إلى كمال في فعل الموصوف، وتنتزع، وهو هذا أدق، وتنتزع من ملاحظة أفعاله. أما الذاتية تنتزع من ملاحظة ذات مبدأ واجب من دون ملاحظة
أفعال
ذات، كالتكلم والحكمة، وأوضح منها الخلق والرزق. وأما الثانية وتسمى أيضا بالجلالية، فهي الصفات التي يجل الخالق ويتنزه عن الاتصاف بها، وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته أو حاجة في فعله. وبعبارة جامعة، كل صفة لا تناسب مبدأ واجب الوجود، كالشريك والجسمية والاتحاد، فيقال إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له وليس بجسم ولا متحدا مع غيره. وفي الذكر الحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى: تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام، أي ربك المتصف بصفات الجلال وصفات الإكرام. وعلى ما ذكرناه ينقسم بحثنا في صفات الصانع إلى أبواب ثلاثة: الصفات الثبوتية الذاتية، الصفات الثبوتية الفعلية، الصفات السلبية، وإليك البحث في كل منها. هذا تمام الكلام في المقام الثالث. أما المقام الرابع حول بيان حقيقة الصفات، توجد عدة نظريات في بيان معنى اتصاف الله بالصفات الجمالية الكمالية. نقتصر على بيان نظريتين. النظرية الأولى وهي النظرية التي تبناها الفكر الأشعري، ذهب إلى أن صفات الحق تبارك وتعالى صفات زائدة على الذات، بمعنى عندنا ذات وعندنا صفة. النظرية الثانية وهي النظرية التي تبناها علماء أهل البيت عليهم السلام، وهي نظرية العينية، أي أن الصفات الذاتية هي عين الذات. إذن نحن أمام نظريتين: نظرية تذهب إلى أن الذات شيء والصفة شيء آخر زائد عليه. لماذا؟ لأن هذا هو طبيعة كل صفة. إذا قيل زيد عالم، ما معنى أنه عالم؟ أي ذات، وهو زيد ذات ثبت له العلم. زيد كاتب، ما معنى أنه كاتب؟ أي ثبت له الكتابة. شاعر ثبت له الشعر. قائم ثبت له القيام. فالصفة تعني ثبوت المبدأ للذات، ثبوت العلم لزيد، ثبوت الكتابة لزيد، ثبوت القيام لزيد، وهكذا. كل صفة يجب أن تغاير الموصوف، لأن الموصوف ذات والصفة عرضت على الذات. زيد ذات عرض عليه العلم، عرض عليه الكتابة، عرض عليه العلم فقيل هو عالم، عرض عليه الوجود فقيل هو موجود، عرض عليه الكتابة فقيل هو كافر. كل صفة مغايرة للموصوف عارضة على الموصوف. إذا لا إشكال أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر. فإذا قيل الذات عالمة، إذا عندنا ذات وعندنا صفة عرضت على الذات، عرضت أي حملت عليها. قد يقال نظرية الأشعري تامة، الصفة شيء والموصوف وهو الذات شيء آخر، وهذا معناه أن الصفات الذاتية زائدة على الذات. بعضهم أراد أن يستدل على هذه النظرية، نظرية الزيادة، بقول أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. لماذا؟ لاحظ تعليل الإمام: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. فالإمام يفرق بين الصفة والموصوف، يقول لشهادة أن كل صفة هي غير الموصوف. فالذات الإلهية شيء والعلم شيء آخر، الذات الإلهية شيء والقدرة والحياة شيء آخر، فالصفة شيء والموصوف شيء آخر، لشهادة أن كل صفة غير الموصوف، ولشهادة كل موصوف أنه غير صفة. هذه النظرية نظرية باطلة عقلا، وأما ما استدل به من قول الإمام سلام الله عليه فهو نابع عن عدم فهم المراد الإمام عليه السلام. أولا، ما هو الدليل على بطلان زيادة الصفة عن الذات؟ ونحن عندما نقول زيادة الصفة كلامنا في الصفات الذاتية كالعلم كالقدرة كالحياة. أذكر لكم هذا الدليل العقلي البسيط. لو جئنا إلى صفة الحياة، الله تعالى من صفاته أنه حي بشهادة العقل والنقل. أما النقل فواضح الآية: حي سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي. إذا من صفاته أنه الدليل العقلي على ذلك ما هو؟ أنه حي. قلنا تبارك وتعالى هو مبدأ الحياة، ومبدأ الحياة لا بد أن يكون، وما صدر وعفوا إذا كان هو مبدأ الحياة فلا بد أن يكون واجدا للحياة، لأن فاقد الشيء لا يوجد. إذا جئنا إلى صفة الحياة، صفة الحياة قلنا هي من الصفات الذاتية. إذا لو كان صفة الحياة زائدة على ذات الله تبارك وتعالى، إذا هناك، إن صح التعبير، من ضيق التعبير، هناك مرحلة، فترة من مرتبة الذات لا تتصف بالحل، وهذا باطل عقلا. لو كانت صفة الحياة زائدة على الذات، أي تعرض بعد ذلك على الذات، لما اتصف الله بالحياة تعالى عن ذلك. إذا لا بد أن نقول أن صفة الحياة هي عين الذات، وليست أمرا أجنبيا مغايرا للذات. نحن لا يوجد عندنا اثنين، ذاته حياته علمه قدرته. نحن عندما نعدد في هذه الصفات هذا بلحاظ المفاهيم، بلحاظ المعاني، نقول صفة علم، صفة قدرة، صفة حياة، وإلا مرجع الصفات كلها إلى صفة واحدة، وتلك الصفة هي عين الذات. قادر من حيث هو عالم، عالم من حيث هو قادر، حي من حيث هو عالم، علمه من حيث هو حي. ليست الذات عبارة عن ذات تحوم حولها صفات 100 200 صفة، لا، وإلا لزم التكثر في الذات. الذات بسيطة لا يدرك ذاته أحد، لا يبلغ ذاته تعالى أحد، لا يطلع على ذاته أحد تبارك وتعالى. لكن ليس لنا إلا أن نقول ذات بسيطة من جميع الجهات، كنها يعلمها ربي تبارك وتعالى. إذا كان الروح العقل لا يدركه، قل الروح من أمري، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فكيف بالروح وهو مخلوق هو من أمر ربي، فكيف بالذات المقدسة تبارك وتعالى. إذن نقول في المقام لو كانت الحياة زائلة عن الذات لما اتصفت الذات بالحياة، وهذا يصحح لنا النظرية الثانية، وهي أن الحياة عين من حيث الوجود. أما مفاهيم متعددة، مفهوم الحياة، مفهوم علم، مفهوم قدرة، مفهوم خالقية، مفهوم رازقية، هذه مفاهيم، وإلا الحياة عين الذات، العلم عين الذات، لا يمكن التفكيك بين الذات والعلم إلا بلحاظ المعاني والمفاهيم. بناء على ذلك نقول ما ذهب إليه الأشعري من أن الصفات زائدة على الذات قول باطل، فتبين أن الصفات الذاتية هي عين، فلا توجد اثنين هي ذات زائد، الصفة عين الذات. هذا هو الدليل العقلي على عينية الصفات لله تبارك وتعالى. أما الدليل النقلي على العكس تماما، قول أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، على العكس تماما، هذا يثبت عينية الصفات لا يثبت زيادة الصفات. على مطلوبنا أدل. كيف؟ لماذا تقرؤون جزء الرواية ولا تقرؤون تمام الرواية؟ مو لا إله ثم نسكت، لا نقرأ ويل للمصلين ونسكت. الإمام في بداية حديثه كان يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن وحدانية الله تبارك وتعالى. أول الدين معرفته، وكمال معرفته، إلى أن قال توحيده، وكمال الإخلاص له نفي الصفات. الإمام عليه السلام عندما يقول نفي الصفات عن، هل يريد من نفي الصفات يعني أن الله لا يتصف بصفات؟ هل يريد نفي وكمال الإخلاص نفي الصفات عن، يعني ليس عالما ليس قادرا، نفي كل الصفات؟ هذا معقول أن يصدر من إنسان كأمير؟ لا يصدر من أقل مستوى من أمير المؤمنين. كيف تكون الذات الإلهية لا تتصف بالصفات؟ فأمير المؤمنين يقول نفي الصفات، أي صفات؟ الصفات التي لا تؤدي إلى كمال الإخلاص، كمال الوحدانية. أي صفات لا تؤدي إلى كمال التوحيد؟ هو القول بزيادة الصفات. تقرر في دليلنا العقلي أن قلنا لو كانت الصفات زائدة على الذات للزم التعدد في واجب الوجود، وهذا ينافي الوحدانية، لأن هذه صفة الحياة إذا كانت واجبة الوجود لزم القول بمبدأ واجب الوجود متعددا. إذن عندنا إله، إله الذات وإله الصفة. فالإمام يقول كمال الإخلاص، كمال التوحيد، أن تؤمن بأنه واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل شيء هو واحد تبارك وتعالى، كل شيء هو واحد تبارك وتعالى. إذن أول شيء نقول أن الإمام علي عليه السلام يتحدث في الرواية عن التوحيد الصفات، عن التوحيد الصفاتي، أي أنه واحد في ذاته وفي صفاته، وهذا معنى كمال الإخلاص. أما إذا آمنت بأن هناك إله آخر، هذا يسمى إخلاص أو لا يسمى إخلاص؟ يسمى الإخلاص، أن تجعل عبادتك وأفعالك كلهم متجها إلى الله تبارك وتعالى، الواحد الأحد الذي ليس فوقه أحد. هذا معنى كمال الإخلاص. كمال الإخلاص تمام التوحيد، ينسجم مع القول بالزيادة أو القول بالعينية. القول بالعينية، لأن القول بأن عندنا ذات وعندنا صفة هذا تعدد، هذه اثنينية، وهذا لا ينسجم مع تمام التوحيد وتمام الوحدانية. إذن الإمام عندما يقول نفي الصفات عن تلك الصفات التي تؤدي إلى القول بتعدد مبدأ واجب الوجود، وأي نظرية تقودنا إلى القول بتعدد مبدأ واجب الوجود؟ نظرية زيادة التي ينفيها أمير المؤمنين بقوله وكمال الإخلاص نفي الصفات. إذن لابد أن نركز على كلمة كمال الإخلاص، يشير إلى مرتبة التوحيد، أي أنه واحد في ذاته واحد في صفاته. إذن فالصحيح أن الصفات هي عين الذات. هذا تمام الكلام حول المقامات الأربع التي أشرنا، المقامات الأربع التي أردنا أن نتطرق إليها باختصار إن شاء الله في كتاب دروس في العقيدة، نذكر هذه المقامات بشيء من التوسع ودفع بعض الإرادة. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الصفات الذاتية الثبوتية، وركز على صفة العلم والقدرة والحياة. وأول صفة ثبوتية شرع المصنف بها هي صفة العلم، فالله تعالى عالم لأن اتصاف الله تبارك وتعالى بالعلم لا يتوقف على ملاحظة الفعل، خلق أو لم يخلق، رزق أو لم يرزق، مبدأ واجب الوجود يتصف بصفة العلم. ما هو الدليل على ذلك؟ قبل أن نتطرق إلى الدليل لا بد أن نبين ما هو العلم، وأي علم يتصف به الحق تبارك وتعالى، وأي علم لا يليق بساحة جمال قدسه وكمال ذاته جل وعلا. قبل أيام لم تكن بعيدة كان الجميع يترقب إلى إشراقة قناة فضائية تترجم لغة أهل البيت، فكرة أهل البيت، ولكن لعل الطموح انتقل بنا إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني ليس المهم في وقتنا أننا نريد أن تبرز قناة فضائية، بل الطموح وصل إلى أبعد من ذلك، فنحن نريد أن نعرف ما هي الرؤية التي تبتني عليها تلك القناة. ليس المهم أن ننشئ قناة، المهم ما هي الرؤية والأساس الذي تنطلق منه تلك القناة الفضائية. فلهذا في ظل الحراك الإعلامي المتعدد، في ظل التنوع وتعدد قنوات الاتصال، ليس المهم أن تبرز قناة تسمى بقناة فكر أهل البيت عليهم السلام، بل لا بد أن نعرف هذه القناة ما هو مبدأها، ما هو الأساس الذي تقوم عليه، كيف توصل لغة الخطاب، خطاب أهل البيت عليهم السلام إلى الإنسان المتلقي. هذا هو المهم. في وقت سابق كان المهم أننا نريد قناة، لم نفكر في المادة العلمية التي تتضمنها تلك القناة. المهم الآن لا، ليس المهم هو إنشاء قناة، المهم هو أن تبرز تلك القناة بمادتها، بأسلوبها، بتجددها. فالمائز بين قناة وقناة أخرى لم يكن في أصل وجود القناة، بل في المادة التي تقدمها تلك القناة. قناة معارف هذا اسم معنى يستبطن في طياته معاني متعددة، فيستبطن العلم لأن العلم معرفة، يستبطن التجديد لأن التجديد معرفة، يستبطن الأصالة لأن الأصالة معرفة، يستبطن لغة الحوار لأن الحوار معرفة، يستبطن لغة القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه القناة قناة تساهم في إيصال رسالة أهل البيت عليهم السلام، وتكون طريقا للوصول إلى الله، ومصداقا لقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أول الدين معرفته. فالمعرفة طريق إلى العلم، طريق إلى الخير. نبارك للأخوة القائمين على هذه القناة، وإن شاء الله نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجزيهم خيرا وثوابا وتوفيقا وتسديدا. بركة الصلاة على محمد وآل محمد.
الله.